هذه إذاعة طهران والساعة فيها 3 بعد الظهر. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة أنبائنا الموجزة، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. صادق البرلمان الإيراني نهائيا على قانون يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم حتى 20% وبإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل كما كان عليه قبل الاتفاق النووي 2015. ويحمل القانون اسم الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الأمريكية بهدف إجبار واشنطن على إلغاء العقوبات على طهران، وصوت لصالح القرار أكثر من 200 نائب. توالت حملة التنديد بجريمة اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخريزاده، فقد دانت وزارة الخارجية الأرمينية تلك العملية الإرهابية بصراحة. وقالت المتحدثة باسم الوزارة أنا نجداليان إن أرمينيا تدين أي عمل إرهابي في المنطقة وفي أرجاء العالم، معربة عن تعازيها للشعب الإيراني وحكومته بهذه المناسبة. من جهتها نددت كرواتيا على لسان المدير العام للشؤون السياسية بوزارة خارجيتها بهذا الاعتداء الإرهابي، وذلك خلال اتصال هاتفي بالسفير الإيراني في زغرب. يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة في 22 من الشهر الجاري حول الملف النووي الإيراني. أعلن ذلك جيري ماتيوز ماتجبيلا مندوب جنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة الذي تترأس بلاده مجلس الأمن هذا الشهر. وحسب ماتجيلا فإن المجلس سيستعرض خلال جلسته نصف السنوية هذه الالتزام بقرار يعزز الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في العام 2015. رفضت حركة حماس والجهاد الإسلامي قرار السلطة الفلسطينية استئناف العلاقات مع كيان الاحتلال، ودعت إلى تحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة الشراكة لإطلاق أكبر عمل موحد لمواجهة الاحتلال الصهيوني. وشددت الحركتان على أن الرهان على الإدارات الأمريكية المتعاقبة والعودة لمسار المفاوضات رهان خاسر ويضرب مشروع الشراكة بقوة، ودعت السلطة للتراجع عن قرارها. أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق عقب إطلاق قوات الاحتلال الصهيوني قنابل الغاز المسيل للدموع في منطقة عصيدة شمال الخليل بجنوب الضفة المحتلة. وأضاف أن مواجهات اندلعت بين الاحتلال والشبان الفلسطينيين إثر اقتحام قوات الاحتلال المنطقة وإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما تسبب بإصابة العشرات بحالات اختناق عولجوا ميدانية. أكد البيان الختامي للحوار الليبي بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على تشكيل آلية شفافة وعادلة تتيح لكل إقليم ترشيح أسماء للمناصب العليا. ودعا الوفدان في ختام الجولة الرابعة التي عقدت بمدينة طنجة المغربية إلى ضرورة تكثيف اللقاءات المباشرة والتمسك ببناء الدولة الليبية التي يتطلع إليها الليبيون. شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 8 اعتداءات جوية على المناطق السكنية في العديد من المدن اليمنية، ما أسفر عن سقوط عدد من الإصابات، وشملت هذه الغارات مدينة حرض بحجة ومديريتي الحزم وخب والشعف بالجوف ونهم بصنعاء ومديريتي مجزر وصرواح بمأرب. أكد المستشار القانوني السوداني عمر العبيد أن قضية ضحايا شركة بلاك شيلد الإماراتية تم تدويلها الآن بعد تبنيها من قبل لجنة الخبراء في الأمم المتحدة الخاصة بالحرب الليبية. وقال أحد ضحايا الشركة الإماراتية إن الوقفات الاحتجاجية والدعاوى القضائية لضحايا الشركة الإماراتية الذين بلغ عددهم 600 شاب سوداني كانوا قد أبرموا عقود عمل في الإمارات، لكن السلطات الإماراتية رحلتهم ضحايا تجارة بشر أو تجارة بشرية إلى ليبيا واليمن بعد تدريبهم على أنواع الأسلحة. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي طولها 41 متراً وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 16 من ربيع الثاني عام 1442 هجري قمري، والمصادف 12 من شهر آذر عام 1399 هجري شمسي، والموافق 2 من كانون الأول ديسمبر عام 2020 ميلادي. في 16 من ربيع الثاني عام 465 للهجرة،
توفي في مدينة نيشابور بشمال شرق إيران الفقيه والعلامة الشهير الشيخ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري المعروف بزين الإسلام أو شيخ الإسلام. وكان القشيري من كبار أساتذة الفقه والكلام والتفسير والحديث في منطقة خراسان، وقد تخرج على يديه عدد كبير من الأساتذة والعلماء، ومن أبرز مؤلفاته الرسالة القشيرية في مجال العرفان وتفسير القرآن الكريم وكتاب لطائف الإشارات. في 12 من شهر آذر عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للثاني من كانون الأول ديسمبر عام 1979 ميلادي، تمت المصادقة على الدستور العام للجمهورية الإسلامية بأغلبية ساحقة من قبل الشعب الإيراني، وقد دون الدستور العام للبلاد طبقاً لمبادئ وتعاليم وقيم الدين الإسلامي الحنيف ورعاية جوانب العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. وبعد 10 أعوام تقريباً تم إلحاق بعض البنود المكملة إلى نص الدستور بعد مصادقة مجلس صيانة الدستور عليه، وبذلك اكتمل الدستور العام للجمهورية الإسلامية في إيران. وأخيرا وفي الثاني من كانون الأول ديسمبر عام 1954 ميلادي، حصلت دولة لاوس على استقلالها من الاستعمار الفرنسي، فطبقا لبنود مؤتمر جنيف عام 1954 الذي عقد بمشاركة دول المنطقة بالإضافة إلى الدول الكبرى، تقرر منحها الاستقلال الكامل. وقد خضعت للوصاية الفرنسية عام 1893 وبقيت كذلك حتى اندلاع الانتفاضات الشعبية في منطقة الهند الصينية، فاضطرت فرنسا إلى منحها استقلالا نسبيا بحكومة ذاتية على أن تبقى ضمن الاتحاد الفرنسي عام 1949. وتزامناً مع انتفاضات الشعب الفيتنامي ضد الاستعمار الفرنسي، بدأ حزب الشعب في لاوس انتفاضته بدعم من الصين وفيتنام، واندلعت على أثرها معارك دامية ضد القوات الفرنسية والحكومة العميلة في لاوس، وانتهت بالحصول على الاستقلال الكامل. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
جئت ربي سائلا، أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم. قد جئت ربي سائلا، أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم. العون عونك في البلاء، لطف لطفك لا خفا، فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا رب الكريم. العون عونك في البلاء، واللطف لطفك لا خفا،
طرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم.
قد عرفتك دائما ربا إلها راحما، أنا قد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم. أنا قد عرفتك دائما ربا إلها راحما، أنا قد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم.
العون عونك في البلاء لا
خفا. هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج تسارع خطوات التطبيع ومعادلة التصدي. وفي لقائنا لهذا اليوم سنتوقف عند الفقرات التالية، حيث لها ستكون فقرتنا أهلنا في الشتات والزميلة شيماء الغراوي. بعد هذه الفقرة مستمعين الكرام سنستضيف الناطق الإعلامي للجان المقاومة الشعبية الأستاذ أبو مجاهد في هذا البرنامج عبر الهاتف. بعد الفقرة الحوارية أيها الكرام سنتوقف عند حياة أديب وشاعر وفنان فلسطيني آخر، وفقرتنا واحة الصبار. ونهاية المطاف سنتوقف إياكم عند فقرتنا من فلسطين الأرض والذاكرة. أما الآن أعزائي المستمعين سنحط الرحالة عند فقرتنا أهلنا في الشتات وإعادة إعمار المؤسسات التعليمية والصحية في مخيم اليرموك بدمشق، إلى الزميلة شيماء الغراوي. نستمع وإياكم مستمعين الأكارم فقرة أهلنا في الشتات.
We'll be right back. أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، تعاني المنشآت التعليمية والصحية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنوروا في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية دمشق من دمار كبير باتت تعاني معه أكثر من 430 عائلة من نقص حاد في طبيعة الخدمات الأساسية هناك، مما دفع الطلبة من أبناء المخيم للخروج إلى مدارس الأنوروا المنتشرة بمحيط المخيم. ورغم توفير الوكالة لحافلات خاصة لنقل الطلبة، إلا أن أبناء المخيم باتوا يطالبون بترميم المدارس والمراكز الصحية على أمل عودة قريبة للمهجرين إلى بيوتهم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل منذر ربيعة.
في مخيم أريد له أن يكون بوابة العبور إلى فلسطين، عبثت يد الدمار في أدق تفاصيله لتترك أكثر من 32 منشأة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنوروا في حالة يرثى لها. المدارس والمستوصفات وكافة الخدمات التي قدمت على مدى عقود باتت مجرد ذكريات، بينما يعاني أكثر من 200 طالب مرارة الخروج بعيدا عن المخيم في رحلة شاقة لمتابعة تحصيلهم الدراسي.
في عندي بنتي يعني كمان عندها طفلين هنا بالمدرسة، يعني واحد عمره 10 سنين وواحد 9 سنين، ايه كمان يعني عم بتعلم، وبتيجي الأنوروا يعني بساط هاي الوكالة بتاخذهم يعني بالباص بتوديهم على الزاهرة وبتجيبهم. يعني
يبلغ عدد الطلاب داخل المخيم أكثر من 200 طالب، 100 وأكثر بدرسوا بمدارس الأنوروا، وفي عندنا 50 طالب عم يدرسوا مدارس الدولة دوام صباحي لأنه ظروف الوالدين ما بتسمح لهم إنه يداوموا بعد الظهر. في عندنا بحدود 70 طالب عم يدرسوا بمدارس يلدام ومتواجدين بحي التقدم بمخيم اليرموك.
ضلينا ساكنين، نضلنا نتنقل لبرا على المدارس ونرجع.
عودة الأهالي في ظل انعدام الخدمات التعليمية والصحية يبدو مستحيلا، بينما تراقب المنظمة الأممية بداية العودة لتقييم الطريقة الأكثر فاعلية لتقديم الخدمات الحيوية، معادلة تشي بمزيد من الانتظار لعائلات أرهقتها الحلول المؤقتة ولت طلاب يراقبون بشغف شديد عودة المدارس وعودة الأهالي والأصدقاء.
وعدنا من الأنوروا أنه يفتحونا بأيلول 2021 مدرسة داخل المخيم.
أتمنى أنه يصلحوا كل المدارس مشان ما نتعذب ونطلع برا المخيم.
مدرسة أنا كانت هون ناحية هاي، بس انتقلت وراحت صارت بالزاهرة ناحية زهر المارينا. كل يوم أنا بروح وبطلع على المدرسة بباص،
بروح على المدرسة وبرجع، بحب المدرسة كتير وأتمنى كل العالم ترجع المخيم.
أنا كل يوم بطلع على المدرسة اسمها ربيعة الأنصارية، وبتمنى كل العالم ترجع على المخيم ترجع بيوتها.
أريد أرجع على المخيم.
بعض الدراسات الإحصائية هنا تتحدث عن إعادة إعمار بتكلفة قد لا تقل عن 40 مليون دولار أمريكي لترميم المدارس والمراكز الصحية. مدرسة الطابغة تبدو المرشح الأهم لمشروع الترميم وفقا لبعض النصائح الهندسية ونتيجة لانخفاض حجم الدمار فيها، بينما يتحدث سكان المخيم عن وعود بترميم 3 مدارس ومركزين صحيين في القريب العاجل.
نشكر الزميل منذر ربيعة. وحول الصعوبات التي يواجهها طلبة مخيم اليرموك والجهود المبذولة لإعادة إعمار مدارس المخيم ومراكزه الصحية، أجرى زميل حسن نمر لقاء مع عضو اللجنة الهندسية لرفع الركام والأنقاض في مخيم اليرموك المهندس محمود الخالد. ننتقل إليه.
أستاذ محمود، في البداية بالنسبة لأوضاع مخيم اليرموك معروفة، ولكن بالأخص هنا نتحدث عن المؤسسات المعنية باللاجئين كالمؤسسات الصحية والتعليمية. كيف هو الوضع حاليا؟ هل هناك نية أو إمكانية لمعالجة البعض؟ واستخدامها في المرحلة المقبلة؟ كيف هو الوضع حاليا؟
الوضع بالنسبة لمنشآت الأونروا ووكالة الغوث، نعم وضع مأساوي جدا، يعني عدد يتجاوز 30 منشأة ما بين منشأة تعليمية وصحية. بتصوري يعني منشأة أو تنتين قابلة للترميم، مدرسة الطابغة وجزء من مركز دعم الشباب أو مدرسة المنصورة قابل للترميم، ومن الضروري جدا من الضروري أن تقوم الأونروا بترميم هذه المدارس بأسرع ما يمكن. هنالك وعود مع بدء العام الدراسي القادم بترميم هذه المدارس. مدرسة الطابغة بتصوري وضعها جيد، يعني قابل للترميم السريع، وأقترح أن يكون في الفصل الثاني. يعني الأونروا إذا أصلحت ورممت هذه المدرسة في الفصل الدراسي الثاني يخفف عبء كبير على الطلاب، على الأطفال الذين يغادرون المخيم،
نعم،
ويمشون على الأقدام البعض منهم مسافات طويلة، لأن الباصات تدخل إلى الشوارع الرئيسية، شارع فلسطين، شارع اليرموك، شارع لوبيا، وبالتالي مضطرين الأطفال للوصول إلى هذه الباصات.
طيب
من الممكن أن يتم ترميم هذه المدرسة والبدء العمل، بدء العمل فيها في الفصل الثاني.
هل هناك وعود بذلك أستاذ محمود؟
هناك وعود كما سمعت من قبل الأونروا مع بداية العام الدراسي عام 2021،
نعم،
يعني في الشهر التاسع أيلول 2021. ولكن أنا أقترح اقتراح من عندي ومن خلالكم، يعني أطالب الأونروا ونناشد الأونروا أن يبدأ هذا الترميم خلال أشهر الفصل الثاني في شهر شباط،
نعم،
في 3 أشهر من الممكن جدا أن تترمم هذه المدرسة.
طيب أستاذ محمود، ماذا أيضا عن المؤسسات الصحية في المخيم؟
المؤسسات الصحية شبه مدمرة تدمير كامل،
نعم،
تدمير مراكز الأونروا دمرت بشكل 90% وأكثر.
يعني هي بحاجة إلى عملية هدم وبناء من جديد.
عملية هدم وبناء من جديد ومكلفة، وبتصوري يعني الأونروا وضعت خطة لهذا المشروع، قاموا بعدة جولات مدراء الأونروا من الداخل والخارج، مدراء المحليين في دمشق ومن الخارج من فيينا، كان قريبا قبل أيام في زيارة للمدير العام، أتى من النمسا وزار المخيم والتقى بأهل المخيم وسألهم عن طلباتهم وحاجاتهم، ووعد بأسرع ما يمكن، بس الله أعلم متى سيكون هذا الإصلاح وهذا الترميم.
شكرا جزيلا المهندس محمود الخالد، عضو اللجنة الهندسية لرفع الركام والأنقاض في مخيم اليرموك، كنت معنا عبر الهاتف من دمشق، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو اللجنة الهندسية لرفع الركام والأنقاض في مخيم اليرموك المهندس محمود الخالد، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات، عودة إلى الاستوديو.
ألف شكر وتحية لزملائنا في فقرة أهلنا في الشتات، منذر ربايعة، شيماء الغراوي، وحسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، مع الشكر الموصول لعضو اللجنة الهندسية لرفع الركام والأنقاض في مخيم اليرموك المهندس محمود الخالد.
مجدنا وعهدنا واجب من الوفا، يهزنا يهزنا عزنا عزنا، غاية تشرف وراية ترفرف،
في علاك طاهرا عيداك طاهرا عيداك موطني موطني.
نرحب بحضراتكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا فلسطين اليوم، محورنا تسارع خطوات التطبيع ومعادلة التصدي. بالتوازي مع إعلان مصادر صحفية موافقة للسعودية على عبور طائرات شركات كيان الاحتلال أجواءها في طريقها إلى الإمارات، وصل وفد بحريني إلى تل أبيب برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني لعقد اتفاقات مع الكيان. الحراك الخليجي اتجاه كيان الاحتلال تزامن مع فتح الاتصالات السرية بين تركيا والاحتلال بهدف تحسين العلاقات الثنائية وإعادة السفراء بين الجانبين. قراءة تسارع خطوات التطبيع مع الكيان وفتح أنقرة الاتصالات مع تل أبيب تأتيكم في سياق تقرير الزميل رمزي دلول.
لم يعد مشهد هبوط الطائرات الخليجية في مطار بن غوريون الإسرائيلي يشكل حرجا للأنظمة المطبعة أو حتى غرابة في المشهد. في أوج تجليات التطبيع يحضر وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد الزياني إلى تل أبيب مصطحبا وفدا من 40 شخصية رسمية وعامة للتوقيع على مشاريع مع الاحتلال وإجراء مباحثات مع المسؤولين الإسرائيليين. الزيارة شكلا ومضمونا ليست إلا زيادة في رصيد تل أبيب ورئيس الوزراء المأزوم بنيامين نتنياهو بعد أن اختار المطبعون الاستدارة الكاملة نحو كيان الاحتلال. على موجة التطبيع نفسها وافقت السعودية على السماح للطائرات التجارية الإسرائيلية بعبور أجوائها في طريقها إلى الإمارات وفق ما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي كبير، نتيجة ضغوط مارسها جاريد كوشنر مستشار الرئيس ترامب على الرياض لأجل ذلك الغرض توضيح الوكالة. ومن غير المستبعد أن يكون الإفراج المتواصل عن معلومات تتحدث عن تناغم من سعودي إسرائيلي إلا إرهاصات لإعلان ربما يكون قريبا لتطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب. التواصل الإسرائيلي الصامت لم يقتصر على السعودية بل شمل تركيا كذلك بحسب ما كشفته صحيفة إسرائيل هيوم العبرية. المصدر العبري أكد وجود قناة اتصال سرية بين أنقرة وتل أبيب تهدف لتحسين العلاقات الثنائية مجددا، وهو ما قد يؤدي في النهاية إلى رفع مستوى العلاقات لمرحلة جديدة بين الجانبين، من المرجح أن تفضي إلى إعادة السفراء واستئناف العمل الدبلوماسي على أعلى المستويات.
جزيل الشكر ووافر التقدير لمراسلنا رمزي دلول على هذا التقرير مستمعينا الأكارم. وعن تعزيز بعض الرسميات العربية خطواتها التطبيعية مع الكيان وتلويح أنقرة بعودة الدفء للعلاقات مع تل أبيب، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الناطق الإعلامي للجان المقاومة الشعبية الأستاذ أبو مجاهد. أرحب بك أستاذ أبو مجاهد، شكرا على هذا الحضور سيدي الكريم.
اهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
حياكم الله سيدي الفاضل. خطوات التطبيع العملية على مستوى الاتفاقات تتابع وآخرها زيارة وفد بحريني إلى كيان الاحتلال لتوقيع اتفاقات، كيف تتناولون هذا الموضوع وهل هذا التسارع كان متوقعا لعقد هذه الاتفاقات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذه القضية الفلسطينية كشفت عورات كل من يسير في الخطى والخط السياسي أو يعني يقوم بأي عمل ضد أبناء شعبنا الفلسطيني وضد قضيتنا. وبالتالي نحن اليوم أمام مفصل تاريخي له علاقة باختصاص، هناك محور مقاومة يدعم المقاومة ويساندها ويقفي إلى جانبها ويدعم هذه القضية الفلسطينية بكل ما أوتي من قوة، وهناك محور اسمه محور التطبيع، محور السقوط والخيانة. هذا المحور تمثله كثير من الدول العربية التي ارتضت لنفسها أن تكون أداة في يد الولايات المتحدة الأمريكية وكيان العدو الصهيوني، بل وأفور من ذلك ولاحظنا أن هؤلاء ديدنهم وطريقتهم هو كيفية إرضاء أسيادهم من الصهاينة والأمريكان. هذا المحور بالتأكيد لن يكتب له العلو ولن يكتب له الكلمة على قضيتنا وعلى شعبنا ولا على محور المقاومة. هذا المحور الذي الآن بفضل الله عز وجل بدأ يعني يكبر وبعد بدأ يحقق إنجازات ميدانية ويحقق أيضا يعني يعبر عن تطلعات الشعوب العربية والإسلامية ويعبر عن نبض الأمة الحقيقي، نبض الأمة الحقيقي الرافض للتطبيع أولا والرافض لهذا السقوط الخياني من قبل بعض القادة العرب والرافض لكل الاتفاقيات مع العدو الصهيوني الذي يعني ما فتئ يمضي باتفاقيات أمنية وعسكرية. كانوا يقولون أن هذا التطبيع ديدنه له علاقة بالأمر الاقتصادي، لكن الكل يعلم جيدا ويشهد على أن التطبيع هو تطبيع أمني وتطبيع سياسي، راجين من ذلك هؤلاء القادة أن يحصنوا ربما كراسيهم من السقوط أمام أبناء شعوبهم. وبالتالي نحن اليوم أمام اصطفافين واضحين، اصطفاف متعلق بدعم المقاومة ودعم القضية الفلسطينية ويمثله محور المقاومة، وهذا الاصطفاف المتعلق بأمريكا والعدو الصهيوني ومن وقف إلى جانبهم يمثل هذا الدور الخياني.
طيب أستاذ أبو مجاهد، أيضا ما تم الكشف عنه سماح الرياض لطائرات الاحتلال عبور أجواءها في الطريق إلى الإمارات، ما الذي يعنيه سماح الرياض عبور الطائرات طائرات الاحتلال أجواءها وكثيرا ما حاولت إبعاد شبهات التطبيع عن نفسها؟
بالتأكيد هذا ما كنت ستحدث به حقيقة، هو أن الرياض تحاول أن تبرأ شبهات التطبيع عن نفسها من خلال القول أنه لا يوجد تطبيع فعلي مع تل أبيب، ولكن حقيقة ما كشف عنه من قبل العدو الصهيوني وعدم نفي الرياض بشكل رسمي للقاء الذي عقد قبل أيام بين نتنياهو وبن سلمان، هذا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك على أن هناك تعاونا أمنيا وربما عسكريا وربما أكثر من ذلك بكثير ما بين الرياض وما بين العدو الصهيوني. وهذا السماح هو توطئة ربما لأمر أكبر مما يحدث مع الإمارات وغيرها، ربما يحدث تطبيع بمستوى أكبر من الذي حدث مع الدول التي سبقت ربما الرياض. وبالتالي اليوم لا نستطيع أن نقول ولا يمكن أن تدرى أي تهمة إلا أن يكون وقائع مغاير، كل الوقائع تشير وتؤكد بأن هناك علاقة قوية ما بين الرياض بن سلمان وبين نتنياهو وبين بومبيو وبين عدد من دول الخليج في موضوع التطبيع، وهذا لا يخفى على أحد كل هذا الأمر. نحن اليوم أمام يعني للأسف الشديد، وهذا ليس تآمر على القضية الفلسطينية فحسب بل على تآمر على كل من يرفع رأسه في وجه الولايات المتحدة الأمريكية وكيان العدو الصهيوني، هو تآمر على محور المقاومة، هو تآمر على الانتصارات والإنجازات التي حققها هذا المحور وعاد ترتيب المنطقة وتوظيفها تبعا للأهواء الأمريكية والصهيونية في المنطقة، وبالتالي تسهيل مهام الصهاينة والأمريكان للاستحواذ على المنطقة العربية من جديد. هذا ما حلم لدى نتنياهو وحلم أيضا ربما يعطيهم إياه ترامب من خلال هذه العلاقات المفتوحة مع كثير من الدول العربية التي مهد من خلالها لحدوث هذا التطبيع الخياني. وللأسف الشديد توجت كل هذه الأمور بأن السلطة الفلسطينية قد عادت التنسيق الأمني مع الاحتلال، وكأنهم يعولون على إدارة بايدن، والذي يعول على إدارة بايدن كان يعول على سراب حقيقة. نحن أمام مشهد فلسطيني ومعترك فلسطيني مهم في ظل الظروف غير العادية التي تعيشها قضيتنا الفلسطينية. كان الواجب أن نلملم جبهتنا الداخلية ونوحد صفنا ونقاوم الاحتلال موحدين، لا أن نلهث وراء السراب وراء التنسيق الأمني.
أستاذ أبو مجاهد، يعني هذا الرد على الخطوات التطبيعية إلى التغيير الذي ستشهده الإدارة الأمريكية، يعني هل هذا التبرير في موقعه؟ ما الذي ستحمله الإدارة الجديدة للمطبعين؟
لا أعتقد بأن الإدارة الأمريكية ربما يعني تعطي جديدا لهؤلاء المطبعين. هؤلاء المطبعين كما نشهد مضوا على سياسة ترامب بحذافيرها، ولا أظن بأن بايدن سيتغير كثيرا في هذه السياسة، بينما أنه ربما مستوى التشجيع الذي كان قبل ذلك ربما ينخفض عن مستوى التشجيع الموجود لدى إدارة بايدن. المنطقة الآن بايدن منهك بالقضايا الداخلية المتعلقة بالأمور الاقتصادية والوضع الداخلي ومواجهة فيروس كورونا وكثير من الانشغالات الداخلية. على المستوى الدولي حتى اللحظة بايدن لم يعطي أملا لأي منطقة، بينما طمأن الجمهور الأمريكي لم يعطي، حتى في السياسة الخارجية لم يعطي طمأنة لأي موضوع داخلي أو ملف صحيح. عفوا لأي ملف خارجي لأن هناك إنجازا ما قد يحدث، وبالتالي اللهف وراء هذا التطبيع المجاني والعلني والخيالي وهذا السقوط المدوي لدى بعض حكام العرب، هذا الأمر ربما سيكون وبال وانعكاسة سلبية على كل هؤلاء الحكام الذين مضوا في طريق التطبيع واللاهفين وراء السراب، لأن هذه الإدارة الأمريكية تبحث عن مصالحها ولا تبحث عن مصالح العرب ولا المنطقة العربية، تبحث على ما الذي يمكن أن تستجلبه من هؤلاء العرب. نعم. مثل ما حدث مع الفضيحة المدوية التي زار فيها ترامب الرياض وحصل فيها على مليارات الدولارات، هذا المشهد ربما تكرر مع كثير من الدول العربية. أنت لاحظ معي مثال صغير، التطبيع المجاني الذي حدث مع السودان. حتى الآن السودان تهدد ربط هذا التطبيع وتعليق هذا التطبيع. لاحظ معي أن ترامب تركهم معلقين ربما ولم يرفع عنهم العقوبات بالرغم من إعطائه وعودات برفع العقوبات عن السودان ودعم السودان وفتح مناخ اقتصادي إيجابي داخل البلاد. لاحظ معي هؤلاء الأمريكان وهؤلاء الصهاينة لا يهمهم إلا مصالحهم، والذي يحافظ على مبادئه والذي يحافظ على عروبته والذي لا يسقط في وحل الخيانة هو من سينجو بإذن الله عز وجل. لا هؤلاء اللاهفين وراء حفنة من الدولارات هنا وهناك، هؤلاء بالتأكيد سيسقطوا ويسقط كل من يلف أو كل من يحالفهم. شعبنا الفلسطيني ناضل بكل قوة وعزيمة وثبات نحو تحقيق أهدافه. هذه الأمة العربية نابضة بالخير الكثير، وبالتالي محور المقاومة الذي يعظم ويكبر ويحقق الإنجازات، هذا المحور سينتصر في نهاية المآل. ربما أن هذا الحديث لا ينفك بالمطلق عن محاولة الإدارة الأمريكية وكيان العدو الصهيوني، ربما إحداث إشغال له علاقة وارتباط بالموضوع الداخلي في القضايا العربية. نعم. مثل ما حدث في بعض الدول. ولا يمكن أن نغفل أن نتحدث عن الإنجازات التي حققها محور المقاومة والإنجازات التي حققتها. نعم. الجمهورية الإسلامية بالرغم مما تعرضت له من حصار، وأن لا نذكر القائد الكبير العالم محسن فخري زادة الذي كان له باكورة عمل مجاهد مميز مرتبط برفعة وقوة وأنفة وصلابة الشعب الإيراني والدولة الإيرانية. أحسنت. التي استطاعت بالرغم من كل ما تعرض له من حصار إلى أن تنهض وأن تتقدم على المستوى العلمي وعلى المستوى الميداني. لا يمكن أن نغفل أن ذلك يغيظ إسرائيل بشكل مباشر.
صحيح.
وبالتالي اليوم الشعب الفلسطيني اليوم عندما يطور من إمكانيات وقدرات المقاومة يعي ذلك جيدا من العدو الصهيوني، أن لديه خصم عنيد وأن لديه خصم يستطيع أن يفعل ويقوى على أن يفعل. لا هذه الدول العربية التي ارتضت كما قلت أن تكون أداة في يد الولايات المتحدة الأمريكية.
شكرا.
والتي لا تستطيع لا تستطيع أن تؤمن الكرسي الذي تجلس عليه.
شكرا جزيلا الناطق الإعلامي للجان المقاومة الشعبية الأستاذ أبو مجاهد، كنتم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله.
تجمعي للبقاء للبقاء، وبعمق ووعي عودي لا تودعي للقاء للقاء، فعلاها بالزمن كنت نورا للهدى، كنت نارا للعدا، كنت نورا للهدى، كنت نارا للعدا، وحينا
التحية لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، من جديد نحييكم في هذا البرنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم أيها الأكارم إرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب على الرقم التالي 00989215489950. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار، إلى واحة الصبار.
واحة الصبار.
الشاعر طلال كلاب يحاول جاهدا محاكاة الواقع الذي يعيشه من خلال أبيات وقصائد يخطها بقلمه في محاولة لإيصال الصوت الفلسطيني، كما هو حال الشعراء والأدباء الذين أخذوا على عاتقهم نصرة قضيتهم ووطنهم ونقل معاناة شعبهم. للمزيد حول الشاعر طلال كلاب نرحب به ضيفا معنا في هذه الحلقة من البرنامج الأدبي الأسبوعي واحة الصبار، فأهلا وسهلا بك ضيفا معنا. بداية نتعرف عليك.
الشاعر طلال كلاب من غزة، طبعا كتابات الشعر هي موهبة من ربنا نميتها لوحدي ومستمر فيها.
هل من إصدارات لك صدرت؟
هي إصدارات قصائد بس، تصوير من قبل أمسيات طبعا، أمسيات أدبية شاركت فيها.
نعم أستاذ طلال، يعني لو تسألنا عن بدايات الأدب والكتابة لديك.
بداية الأدب هي منذ سنين، ولكن اهتمت فيها قبل سنتين، اهتمت في الكتابة واهتمت في بحور الشعر والقافية والوزن، وصرت أشارك في الاحتفالات والأمسيات.
نعم، شو اللي دفعك بهذا الاتجاه؟
هو الوضع الراهن في البلد من تشريد وحروب وما يحدث في القدس الحبيب طبعا من مداهمات لمن قبل الاحتلال الإسرائيلي. كتبت يعني كثير عن هذه الأشياء. في عندي قصيدة يا قدس، هي قصيدة كتبتها عن انتفاضة القدس الثالثة. هي بتقول يا قدس، يا قدس حي ولادك وما تهتمي لحكام البلد، يا قدس هيهم طلعوا شبابك لا يحموك لولد الولد، ضحوا ليك رجالك بتكوني عروس للأبد، يا قدس شايلين حمالك ومتربسين في أرضك مثل الوتد، فيك اللي قاهم واستشهد كرمالك، وفيك اللي زرع الزيتون وفيك اللي حصد، اتواعد الشرفاء يزول احتلالك وما ضل منهم لا راجل ولا ولد، وكل المسلمين طلعوا على تلالك، العين عليك تنزف دمع وتسأل وين المسلمين، وفي بلدي طفل صغير مثل السبع يصرخ ويقول الأقصى حزين، من عيونه نزل الدم بدل الدمع، وما حس بجرحك يا فلسطين، وكل المسلمين تواعدوا كرمالك، وهي الشعب الفلسطيني حشن.
نعم نعم أستاذ طلال، يعني هذا الاختيار في كتابة يعني بهذه اللهجة وبهذه
هي اللهجة البدوية يعني، والكتابة عامية، ولكن اللهجة البدوية هي بالشعر النبطي والشعر العامي أنا يعني متخصص فيه.
ليش كان الاختيار؟
هي كان الاختيار لأنه أنا سمعت أول كانت سمعي للشعر هي الشعر النبطي والشعر العامي، والشعر العامي العربي اللي هي شعر فلسطين الأغلب،
وهو بالتأكيد يعني هو الأقرب للغة الجماهير والأسهل على الفهم.
هي الأسهل على الفهم والأسرع بالتوصيل الرسالة.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل قبل أن نعود ونكمل الحديث مع ضيفنا الشاعر طلال كلاب، فابقوا معنا. من جديد نعود لاستكمال حديثنا مع الشاعر طلال كلاب حول ما يكتب، فأهلا وسهلا به. أستاذ طلال كلاب، يعني بالتأكيد يعني ما تكتبه هو محاكاة للواقع الذي تعيشه، على اعتبار أن الشاعر هو لسان حال الواقع والبيئة التي يعيشها.
صحيح أستاذ، هي الواقع اللي احنا بنعيشه طبعا احنا بنكتب عنه كشعراء وككتاب.
نعم، يعني ماذا عن أبرز القضايا التي تناولتها في كتابك؟
أبرز القضايا هي قضية القدس وقضية الأسرة.
نعم.
كتبت قصيدة صرخة بطل، طبعا هي يعني بتعاتب عتاب الأسير من داخل السجن للعرب والحكام العرب اللي هم ناسين يعني قضيتهم.
نعم.
صرخ البطل من خلف القضبان: حيفي عليكم يا عرب، أنا المقهور من ظلمة سجان، وما ظلش داعي للعتب، واللي باع الوطن خوان، واللي ضحى كرماله كسب الدهب، أنا الأسير مشهد يا زمان، وأنا اللي اسمي بالعز انكتب، ما همني الروح تروح فداها الأوطان، راحت بحق ما راحت من غير سبب، والله لو نشف الدم من الشريان، راح أصرخ بصوتي صرخة غضب، ويسمع صوت العالم في كل مكان، حنا ما نعرف نشتم ولا نعرف نسب، حنا فلسطينية وبالشرف عنوان، وما نبيع شرفنا لو كنوز الكون إنها تنوهم.
نعم نعم، يعني بالتأكيد هي محاولة لإيصال رسالة المعاناة التي يعيشها الأسير الفلسطيني وكذلك ما يعانيه على يد السجان الصهيوني داخل سجون الاحتلال، ودعوة للنهوض والارتقاء إلى مستوى ما يعيشه الأسير الفلسطيني داخل السجون.
طبعا الشاعر والكاتب في عنده هدف وعنده رسالة.
نعم.
بحب يوصلها بكلماته وبطريقته الخاصة، ولكن احنا يعني في غزة طبعا مهمشين من جهة المواهب المنشدين والكتاب، يعني ما في داعم لنا ولا في ضوء مصوب علينا.
نعم، لكن بالتأكيد يعني تبقى محاولة لإيصال الرسالة ولإيصال الصوت الفلسطيني، وبالتأكيد تسهم في الحفاظ على ثقافة المقاومة وإبقاء جذوة المواجهة مشتعلة مع الاحتلال من خلال استنهاض الجماهير للثورة ضد الظلم وضد الطغيان.
طبعا محاولة للإيصال هذه الرسالة، ونتمنى من الله أنها تصل يعني للمعنيين فيها. في قصيدة نحكي للوطن:
نعم.
جينا نحكي للوطن وحكينا وعانينا كتير، غنينا موال الشجن ومنسينا صرخة الأسير، اللي صرخ من جوا السجن ينتظر لحظة التحرير، كتران يا وطني فيك الفتن وفيك كتير باعوا الضمير، بكل يوم بتزيد المحن وتدمرت كل المشاوير، أفواههم تحكي بعفن وخربوا مشاريع التطوير، الشعب بالحياة اندفن وما بنعرف نهاية المصير، ظلم البلد مر عليه زمن وبان الجرح بالأول والأخير، والشعب نهيان ظلم ووهن، وعلنها يا شعبي ثورة نفين، شعب بيحلم بحرية وطن شايفينه من بعيد بوسيلة المناظير.
إذن يبقى الشاعر لسان حال أمته، يعبر من خلال ما يكتب عن الواقع الذي يعيشه من أفراح وأحزان، معاناة وعذابات. وهكذا هو الشاعر الفلسطيني الذي لم يغب عن التعاطي مع هذا الواقع الذي يعيشه شعبه، لتكبر وتتسع الرسالة التي بات يحملها إلى العالم أجمع، بأننا شعب يستحق الحياة ويستحق الحرية. نشكر ضيفنا على هذا اللقاء الأدبي، وإلى هنا ينتهي لقاؤنا، على أمل أن يتجدد معكم وبكم في حلقة جديدة من واحة الصبار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الأديب والشاعر والفنان الفلسطيني، وأكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه أعماله، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. بهذا وصلنا وإياكم مستمعينا مستمعاتنا إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتحت عنوان تسارع خطوات التطبيع ومعادلة التصدي، حيث استضفنا ناطق الإعلامي للجان المقاومة الشعبية الأستاذ أبو مجاهد، والذي أشار إلى أن العامل الفلسطيني هو الذي سيكون المحور في معادلة مواجهة الخطوات، خطوات التطبيع هذه، وككل هذا الموقع في إطار المواجهة سيكون الرئيسي، وما نشهده مع شديد الأسف من محاولات خليجية، وكذلك اليوم أنقرة التي تعمل على إعادة علاقتها مع الاحتلال، وكل هذه المحاولات اليوم تتركز وترتكز على الإدارة الأمريكية الجديدة، ولكن لا شيء سيختلف، العامل الفلسطيني هو الوحيد الذي سيكون في إطار المواجهة مع كيان المحتل. ألف شكر وتحية للناطق الإعلامي للجان المقاومة الشعبية الأستاذ أبو مجاهد، ولكم مستمعين الأكارم لحسن المتابعة وجميل الإصغاء، حتى لقاء قادم في أمان الله.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني،
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني،
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في مناف الأرض أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات، لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات، أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار، لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار، وصوت حبيبتي في الأسر للأحرار أعصار، يردد أرجع مجدا على ساحات فلسطين.
بسم الله وديني سأهتف في الميادين فلا الأهوال تفنيني ولا الأيام تنسيني وبسم الله وديني.